الجامعة الافتراضية السورية. كتاب قانون الأحوال الشخصية. 1. لكل من الدكتور حسن البغة، الدكتور مصطفى البغة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 217 حتى 228. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. الفصل الخامس: الطلاق بحكم الشرع والقانون. المبحث الأول: الإيلاء. المبحث الثاني: الظهار. المبحث الثالث: اللعان. المبحث الرابع: التفريق لتغيير الدين. المبحث الأول: الإيلاء. المطلب الأول: تعريف الإيلاء وألفاظه وحكمه. شرعا، الحلف بالله على ترك وطء الزوجة فوق 4 أشهر. وألفاظ الإيلاء هي الألفاظ الصريحة كقوله: لا أجامعك، لا أطأك، مع الحلف. الألفاظ الكنائية ويفتقر فيها إلى نية عدم الوطأ كقوله: لا ألامسك. حكم الإيلاء: والإيلاء حرام لأن فيه ترك واجب. وقد كان أهل الجاهلية يحلفون ألا يقربوا الزوج لسنة وأكثر، فيدعها كالمعلقة غير ذات زوج ولا ذات زوج. فلما جاء الإسلام وقته الله تعالى 4 أشهر. والأصل في حكم الإيلاء قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. البقرة 226-227. المطلب الثاني: أركان الإيلاء وشروطه. أركان الإيلاء 5: 1. الحالف، ويشترط أن يكون زوجا بالغا عاقلا يتصور منه الجماع ومختارا عند الجمهور خلافا للحنفية، ومسلما عند المالكية والصاحبين خلافا للجمهور، فيصح إيلاء الذمي عندهم. 2. المحلوف به، يشترط في المحلوف به أن يكون اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. 3. المحلوف عليه، وهو ترك جماع الزوجة. 4. المدة، الإيلاء على ترك الجماع لأكثر من 4 أشهر، فلو حلف على ما دون 4 أشهر لم يصح ولم يكن موليا، ولو حلف على 4 أشهر كان موليا أيضا عند الحنفية دون الجمهور. 5. الصيغة، أن يكون بلفظ دال على الإيلاء صريحا كان أو كناية. المطلب الثالث: آثار الإيلاء. 1. الحنث باليمين قبل مضي 4 أشهر، فتلزمه كفارة اليمين. 2. البر باليمين والإمهال 4 أشهر، فيأمره القاضي بالفيئة والكفارة أو بالطلاق. 3. إيقاع الطلاق من القاضي إن أبى الفيئة أو الطلاق، وهذا عند الجمهور. والمشهور عن مالك وفي قول عند المالكية: توقعه الزوجة مستدلين بدلالة الإيفاء، فإن فاءوا تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها، فيطالب بالفيئة أيضا بعد 4 أشهر، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة. وقال الحنفية في رواية عن مالك: يقع الطلاق بمضي 4 أشهر لم يقربها فيها دون قضاء، وحملوا الفاء على السببية، فلا يتأخر المسبب عن سببه، بل الغالب المقارنة. قلت: والراجح مذهب الجمهور، لأن الفاء للتعقيب، والتعقيب محتمل للمهلة بعيد السبب والمسبب. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق الواقع رجعي، سواء طلق المولي أو الحاكم، لأن الأصل في الطلاق أنه رجعي ما لم يدل على البينونة، دليل ككونه مكملا للثلاث أو قبل الدخول. وذهب الحنفية وفي رواية عند الحنابلة إلى أنه بائن، لأنه دفع للظلم ورفع الضرر، ولا يندفع إلا بالبائن. المطلب الرابع: قانون الأحوال الشخصية السوري والإيلاء. لم ينص القانون على أحكام الإيلاء، وبدلالة عبارة المادة 305 يرجع إلى المذهب الحنفي عند السكوت. وقد ذهب الحنفية إلى عد الإيلاء طلاقا بائنا بمضي مدته 4 أشهر، ولكن صريح القانون في المادة 94 أحوال شخصية تنص على أنه كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون. المبحث الثاني: الظهار. المطلب الأول: تعريف الظهار وحكمه. اصطلاحا هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه صراحة بلفظ لا يحتمل غير الظهار، أو كناية بلفظ يحمل على الظهار بالنية. حكمه الشرعي: اتفق جمهور الفقهاء على أن الظهار محرم، وعده بعضهم من الكبائر، وذلك لأنه منكر من القول وزور، استدلالا بقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. المجادلة 2. المطلب الثاني: أركان الظهار وشروطه. لا بد في الظهار من توافر الأركان التالية: مظاهر، مظاهر منها، صيغة، مشبه به. المظاهر: اختلف جمهور الفقهاء في شروط المظاهر، فقال الحنفية والمالكية: يشترط في المظاهر أن يكون مسلما، فلا يصح ظهار الذمي. وقال الشافعية والحنابلة بصحة ظهاره، كما لا يصح ظهار المجنون والصبي لانعدام شرط التكليف وهو العقل. المظاهر منها: اشترط الحنفية والشافعية أن تكون المظاهر منها زوجة، وقال المالكية والحنابلة: يصح الظهار من الأجنبية أيضا. 3. الصيغة: تكون صيغة الظهار إما صريحة أو كناية. الصريحة هو اللفظ الذي ينصرف إلى الظهار مباشرة دون النظر إلى النية، كقوله: أنت علي كظهر أمي. والأصل فيه: إتيانك علي، مني، معي، عندي، كركوب ظهر أمي بحذف المضاف إتيان. الكناية فهو بحسب نيته، فإذا كان قد أراد باللفظ الظهار انصرف إلى الظهار، وإذا لم ينوي الظهار لا يكون ظهارا، لأنه قد يراد باللفظ الكرامة والاحترام. ومن ألفاظ الكناية قوله: أنت مثل أمي، أو كأمي، أو كوجهها، أو كروحها. 4. المشبه به: اشترط الفقهاء أن تكون من جنس النساء اللواتي يحرمن عليه على التأبيد من النسب والمصاهرة والرضاع، أي كأمه وبنته وأخته. المطلب الثالث: آثار الظهار. اتفق الآئمة الأربعة على أنه يحرم على المظاهر وطء زوجته قبل التكفير، وكذلك يحرم عليه دواعي الجماع من مس وقبلة ونظر بشهوة وما إلى ذلك، عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية. واستدل جمهور الفقهاء على تحريم الوطء بقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. المجادلة الآية 3، وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن ظاهر من زوجته: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وإن مطلق النهي للتحريم، فيدل هذا على حرمة الجماع وما دونه قبل الكفارة. المطلب الرابع: قانون الأحوال الشخصية السوري والظهار. لم ينص قانون الأحوال الشخصية السوري على حكم الظهار، فيكون مشمولا حكمه بدلالة المادة 305 أحوال، والتي تقضي بالرجوع إلى مذهب الحنفية فيما سكت عنه القانون. والظهار كما مرت أحكامه بحسب اختلاف وجهات الفقهاء، وهو ليس بطلاق، ولكن يلزم فيه الكفارة والعود وعدم إيذاء الزوجة. المبحث الثالث: اللعان. المطلب الأول: تعريف اللعان. اصطلاحا: شهادات مؤكدة بالإيمان واللعن بدل حدي القذف والزنا، إذ تدفع عن نفسها بالأيمان حد الزنا، ويدفع عن نفسه بالأيمان حد القذف عندما يرميها بالزنا دون شهود، ويقترن ذلك بغضب ولعن الله تعالى لهما كما جاء في الآية. المطلب الثاني: أدلة مشروعية اللعان. من القرآن قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. صدق الله العظيم. سورة النور الآيات من 6 إلى 9. ودلالة الآية واضحة على أن من رمى زوجته بالزنا وليس معه شهود يكملون أربعة بشروطهم، فإنه يلاعن زوجته كما نصت الآية. من السنة، وهو سبب نزول الآية المذكورة، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون. والإجماع منعقد على الأخذ باللعان فيما يجري بين الأزواج. المطلب الثالث: أركان اللعان وسببه. أركانه أربعة عند الجمهور، هي: المتلاعنان، الصيغة، السبب. ركن واحد عند الحنفية هو الشهادة المؤكدة باليمين. وأما سببه فهو أحد أمرين: الأول قذف الزوج زوجته بما يوجب حد الزنا، بأن يقول لزوجته: يا زانية، أو زنيت، أو رأيتك تزنين، أو الادعاء عند القاضي أنه رآها تفعل الزنا ولا شهود له وهي منكرة للزنا. الثاني نفي النسب ولو من وطئ شبهة أو نكاح فاسد، بأن يقول: هذا الولد ليس مني أو من الزنا، إما عقيب الولادة أو في أيام التهنئة، وأما بعد ذلك فلا يصح النفي ويصح اللعان. المطلب الرابع: حكم اللعان. إن حكم اللعان هو التفريق بين الزوجين دون خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وقت التفريق قال الحنفية: تقع الفرقة بتفريق القاضي بعد لعانهما. أما الحنابلة والمالكية وزفر فقالوا: تقع الفرقة بإتمام اللعان. وذهب الشافعية إلى حصولها بلعان الزوج وحده. نوع الفرقة: وهذه الفرقة مؤبدة عند الجمهور، فقالوا: هي فرقة مؤبدة فلا تحل له بعد ذلك، لأنها فسخ لا طلاق، وهي طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد. فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحد، أو كذبت المرأة نفسها وصدقته، جاز النكاح بينهما ويجتمعان. المطلب الخامس: قانون الأحوال الشخصية السوري واللعان. إن اللعان وإن قل في المجتمعات الإسلامية كثيرا، هو أمر خطير في الأسرة، ينبغي معالجته بتلافي أسبابه. وتعرض له قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 129، حيث نصت على أنه: 1- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين: ألف أن يمضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ب أن لا يثبت عدم الطلاق بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد معين أكثر من مدة الحمل. 2- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه. 3- إذا توافر هذان الشرطان لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا باللعان. إن هذه المادة قد اشترطت لثبوت النسب 3 شروط: 1- النكاح الصحيح، 2- مضي أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، 3- ثبوت التلاقي حسا بين الزوجين. فإذا ثبتت هذه الشروط لا ينفى الولد إلا باللعان. ويفهم من هذا أن القانون نص على اللعان لنفي النسب بهذه الشروط، وسكت عن اللعان لرمي الزوج زوجته بالزنا، السبب الثاني للعان، كما سكت عن التفريق وحكم التفريق. وبمقتضى المادة 305 أحوال شخصية، يكون القذف للزوجة سببا للعان، وهو باتفاق الفقهاء، ويرجع فيه إلى مذهب الحنفية. المبحث الرابع: التفريق لتغيير الدين. المطلب الأول: التفريق للردة. تعريف الردة: اصطلاحا هي ترك دين الإسلام إلى غيره اعتقادا أو قولا أو فعلا، كمنكر الخالق أو مستهتر بشعار من شعارات المسلمين أو مستهزئ. ثم عرض الحاكم عليه الإسلام وكشف شبهته وأجله ليستبين شبهته ويكشفها له، وحبس مع المهلة، وإلا قتله الحاكم دون المرأة، فلا تقتل عند الحنفية وتقتل عند الجمهور. شروط المرتد: يشترط شرطان في الردة: العقل، فلا يعتد بردة المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل من شرائط الأهلية في الاعتقادات. والسكران لا تصح ردته لأنه زائل العقل وغير مكلف، فلا تصح ردته كالنائم والمجنون، واستتيب 3 أيام. 2- الاختيار والطواعية: فلا يعتد بردة المكره اتفاقا إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. آراء الفقهاء في عقد زواج المرتد وأدلتهم: ذهب الجمهور إلى فسخ عقد الزواج بردة أحد الزوجين ودون حاجة لقضاء قاض قبل الدخول أو بعده. وذهب الشافعية والحنابلة في أصح الروايتين إلى أن ردة أحد الزوجين قبل الدخول توقع الفرقة على الفور، وأما بعد الدخول فتقع الفرقة موقوفة غير منجزة. فإن عاد المرتد منهما أثناء العدة دام النكاح بينهما بسبب تأكد عقد الزواج بالدخول، وإن لم يعد حتى انتهت العدة فالفرقة واقعة من حين الردة. وقد استدل الجمهور بأن الردة بمنزلة الموت، فيستوي فيها ما قبل الدخول وما بعده، والحرمة موجودة قبل الدخول وبعده. واستدل الشافعية والحنابلة بأن الردة بعد الدخول لا توجب تعجيل الفسخ قياسا على إسلام أحد الزوجين، وأيضا لأنها ردة طارئة على نكاح مدخول بها، فلا تقع الفرقة فورا قياسا على ارتدادهما معا. آثار الردة: 1- تكييف التفريق. ذهب الجمهور إلى عد التفريق فسخا، وهو قول للمالكية، وذهب الإمام محمد والمالكية إلى أن ردة الزوج طلاق بائن. 2- المهر. اتفق جمهور الفقهاء على أن ردة الزوجة قبل الدخول يسقط مهرها كاملا، وأن ردة الزوج قبل الدخول توجب للزوجة نصف المهر، وإذا ارتد الزوج أو الزوجة بعد الدخول فللزوجة المهر كاملا. النفقة: إذا ارتدت الزوجة فلا نفقة لها أثناء العدة، وإذا ارتد الزوج فلها النفقة. 4- العدة. اتفق الفقهاء على لزوم العدة على الزوجة المدخول بها، وذهب المالكية إلى أن عدة المرأة المرتدة حيضة واحدة لاستبراء الرحم، لأنها ليست أهلا للتعبد. أما إذا كان الزوج هو المرتد فإنها تعتد عدة كاملة. المطلب الثاني: التفريق لإسلام أحد الزوجين أو عدمه، إسلام الزوجين معا. إذا أسلم الزوجان معا وقرا على عقد زواجهما ولو كانا قد أجريا عقدهما دون شهود، أو كان العقد أثناء العدة من زوج غير مسلم عند الجمهور، وعند الصاحبين لا يوافقان عليه وإنما يجددانه، وبالاتفاق يقران على عقدهما إذا أسلما وقد انتهت عدتهما، وهذا بشرط ألا يكونا محرمين كأخته وبنته بالاتفاق. إسلام أحد الزوجين: ذهب الجمهور إلى أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكانا غير كتابيين، أو أسلمت امرأة الكتابي، عرض الإسلام على الآخر منهما، فإن أسلم استمر على عقدهما، فإذا أبى الآخر فرق بينهما إذا كانت مدخولا بها، وإلا بانت مباشرة لعدم العدة. وذهب الحنفية إلى أنه يعرض على الآخر منهما الإسلام، فإن أبى فرق بينهما، ولو أسلم الزوج وكانت مجوسية فصارت كتابية استمر نكاحهما. تكييف التفريق لإسلام أحد الزوجين: ذهب الجمهور وأبو يوسف إلى أنه إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام فرق بينهما، وكان التفريق بينهما فسخا قبل الدخول أو بعده، لأنها فرقة ليس فيها لفظ الطلاق ولا نيته، فكانت فسخا. وقال الحنفية: يعد طلاقا بائنا ولو أسلم بعد التفريق بينهما ثم عقد عليها بقي له طلقتان، ولو أبت هي الدخول في الإسلام ولم تكن كتابية فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخا بالاتفاق مع الجمهور. دليل التفريق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سورة الممتحنة الآية 10. و وهو بإجماع المسلمين. المطلب الثالث: قانون الأحوال الشخصية السوري والتفريق لتغيير الدين. المادة 48. 2. زواج المسلم بغير المسلم باطل. وهذا يعني اشتراط أن يكون الزوج مسلما ليتم استقرار زواجه، وإلا كان عقده باطلا. فإذا كان الزوج مسلما ثم ارتد فصار غير مسلم، فسخ عقد زواجه. سنتابع في التسجيل القادم الفصل السادس: آثار الطلاق. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.